أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا المساء ومع برنامج فتاوى الرحمة، وسأنتظر إن شاء الله تبارك وتعالى ما يرد منكم من أسئلة واتصالات، ولنبدأ الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولانا؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بحضرتك. والله هو أسئلة بسيطة إن شاء الله، يعني هو بالنسبة لل في آية الكريمة اللي بتقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأنا عايز أعرف هل المقصود بها إن المتوضئ يمسح على الرجلين كما يمسح على الرأس بدون غسل للعضو؟
حاضر.
ده شيء. بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك، بالنسبة كثير من الأحاديث والآيات جاءت في فضل الاستغفار، لم تقرن الاستغفار بالتوبة، فهل يعني هذا أن الله يغفر الذنب للمستغفر حتى لو لم يقدم التوبة؟ والسؤال الثالث والأخير حضرتك، وقت الليل متى يبدأ ومتى ينتهي؟
وقت الليل؟
وقت الليل هو صلوات الليل.
متى يبدأ متى؟ نعم. طيب حاضر. بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الثاني.
أيوة.
تقول الآيات لم تقرن الاستغفار بالتوبة. والمراد أيوة. ماذا تعني أنت؟
يعني كثير من الأحاديث والآيات يعني تتحدث عن فضل الاستغفار، يعني بدون أن تذكر التوبة مع الاستغفار. فهل هذا يعني أن الله يغفر للمستغفر دون أن يقدم التوبة، يعني كلما عمل فعل ذنب فاستغفر غفر الله له؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
أختي من الأردن، السلام عليكم. أبو آية تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
انا احبك في الله يا شيخ. والله
احبك الله الذي احبتنا فيه. تفضل
شيخ. والله عندك سؤالين بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الاول، انا بالنسبه لي بقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فهل كده السلام صحيح؟
حاضر.
السؤال الثاني، بالنسبه للاستغفار بقول استغفر الله استغفر الله، فهل الاستغفار كده يعني ينحي الذنوب؟
حاضر. الأخ محمد من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معلش يا عم شيخ، لو سمحت كان استفسار صغير.
تفضل.
دلوقتي حضرتك، إيه حدود كلام الزوجة مع أخو الزوج؟
كلام الزوجة مع أخ الزوج؟
تمام. وهل مثلا ممكن يعني مثلا الزوج أخو الزوج مسافر، يعني زوجها مسافر، تمام؟ فممكن هي مثلا تتصل باخوه وتطمنه ان هو وصل بالسلامه او كده، ولا ايه بالظبط؟
حاضر.
معلش هتبحثك يا شيخ. شكرا.
اهلا وسهلا. الاخت ام عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
اي شكل سمعت اسال حضرتك سؤالين، هم مثليه بس اخوات مأمنين ان انا اسالهم لحضرتك.
طب اتفضلي.
السؤال الاولاني، بالنسبه لاخت كانت مديونه قبل الزواج.
الايه؟
فلما تزوجت زوجها طبعا يدها سبكة وقال لها السبكة دي بتاعتك ليكي. فهي بعت منها اسورة وسددت الديون اللي عليها، وبعد كده كذبت على زوجها وقالت له ان هي اتسرقت. فهي ايه اللي عليها ان هي تعمله؟ الاخت الثانية كان زوجها جامعها قبل زوجها كان جامعها قبل ما تتطهر من الحيض، بس كان الحيض خلص قبل ما تغتسل يعني، فماذا عليها برضو مكفرة؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت نورة من البحيرة، السلام عليكم.
بالسلامة وبركاته.
اتفضلي.
بكلم أختي بالشيخ.
اتفضلي أسمعك. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أدي والدتي حاطة مبلغ مال في البنك وفي فوائد ربوية، فالفوائد الربوية دي عايزين بيها الواحدة
الأخ فرحان من السعودية، السلام عليكم. طيب تفضل معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
مع معاك الاخ محمد. والله لو ممكن اشارك في البرنامج.
اتفضل يا اخ محمد.
ممكن السؤال لحضرتك ولا
اتفضل انا اسمعك. اتفضل.
والله بالنسبه ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالنسبه للجواز لا نكاح لا عقد الا بولي الا ب
نعم الا الولي وشاهدي
الا بشاهدي. دلوقتي نفترض ان في اثنين مثلا راجل وست في صحراء، هل يجوز ان هم يتجوزوا وبعد جوز الحضر او للمنطقه الاهل الخوف منهم من الفتن يعلنوا جوازهم؟
في صحراء؟
يعني اثنين في صحراء، او نفترض ان لم يتوفر الشاهدين، عاد توفر شاهد واحد في عقد القرار. توفر شاهد واحد في عقد القرار.
نعم.
فهل يجوز يتم عقد القرار وبعد حضور الشاهد الثاني الشاهد الاولاني يبلغه ان هو تم امامه؟
طيب تسمع الجواب. حاضر. والاخت ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يعني في اخت زوجها متزوج عليها وهي يعني معاها اولاد وهو لا. سايبها بقاله 5 شهور ما بيجيلهاش.
نعم. اتفضلي.
فعايزه بس تعرف يعني ايه الحكم في الموضوع دوت.
حاضر. الاخت عايده السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا استاذه الشيخ عايز اسالك في فتوى.
اتفضلي.
انا ست متجوزه.
نعم.
وجوزي قام عليا يمين 3 مرات.
نعم.
اول مره من 12 سنه. ثاني مره من 6 شهور. وثالث مره في رمضان.
نعم.
بس رسمة سألنا كتير قرر إسا الطنطة عندي قالوا دلوقتي وعيد. فرحنا الشيخ هنا المحلة قالوا انتوا ازاي كان في جماعة أو في حاجة. قالوا مرة ثانية بس جماعة بالليل وعملت عليا يمين تقريبا الظهر.
اسمعي يا أختي بارك الله فيكي. اولا نحن نحتاج الى ان يتكلم مع الزوج. هذا اولا. موجود؟
لا مش موجود.
طيب لما رمى اليمين هل هو يعني قال او تلفظ بلفظ اليمين بيمين الطلاق ام قال لك بصراحة العبارة انت طالق؟
لا انت طالق.
في كل مرة؟
ايوه.
طيب هذا ما هو يمين، هذا صريح الطلاق. أخ محمد من مالي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أخي هل الكحول الموجودة في الأنساك هل هي نجسة؟
الكحول الموجودة فين؟
في الأنساك.
في؟ أخت أم عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بص يا شيخ عايز اسأل حضرتك سؤال يعني.
اتفضلي.
ماشي. زوجي عايز اعرف يعني هو مثلا يعني هو مش ملتزم وكده وانا الحمد لله ملتزمة.
لا.
ماشي بس هو مش بيصلي يعني. ماشي وهو يعني ايه ماشي مش كويس يعني او كده بيسمع مثلا افلام مش كويسة او كده. عايز
لا.
اعرف مثلا يعني اعمل معاه او كده.
حاضر.
ماشي يعني مثلا انفصل او كده ولا لا بيسمع الحاجات اللي هي ايه الافلام اللي هي مش محترمه خالص دي.
حاضر.
بيكلم بنات بردك على النت وكده يعني.
طيب طيب
ماشي.
حاضر. الاخ احمد من السعوديه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضل.
اديت العمره في شهر شوال ولم انو فيها التمتع الى الحج.
نعم.
واريد الحج هذا العام، يعتبر التمتع بالعمره الى الان يعتبر حج؟
أنت اعتمرت ورجعت إلى مكان إقامتك؟
نعم.
أين يقع مكان الإقامة؟
في السعودية بس مسافة بعيدة يعني في الدمام.
في الدمام. طيب خلاص. حاضر حاضر. تسمع الجواب. أبدأ بحمد الله تبارك وتعالى مستعينا به ومتوكلا عليه في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة، وإن شاء الله تبارك وتعالى أيضا سأحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي تصل على شريط الرسائل القصيرة إلى هذه القناة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والقبول. السؤال الأول صاحبه سأل عدة أسئلة، يسأل عن المراد بقول الحق تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل المراد هنا أن نمسح القدمين أم أننا لابد لنا من الغسل؟ الحقيقة أقول القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا هذه مسألة دقيقة جدا، القرآن الكريم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى أوكل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان هذا التنزيل. إذن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل الذي أنزل القرآن هو الذي أحالنا على فهم هذا التنزيل من خلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى في كتابه كما في سورة النحل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذي يبين القرآن الذي يبين ما نزل من عند الكريم الرحمن هو النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت لنا أنه كان يمسح الكعبين أم أنه كان يمسح القدمين أم أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يغسل القدمين؟ جميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد على أنه لا بد من الغسل، من غسل القدمين في الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ويل للأعقاب من النار يحذر من لا الذي لا يعني يصيب كعبيه بالماء ولا يصل الماء إلى الأعقاب. الشاهد من هذا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام برهان ساطع على أن المراد في هذه الآية غسل الرجلين أو القدمين وليس المقصود هو المسح. وعلى هذا طوائف، يعني الشيعة عندهم المسح على القدمين، وهذا في الحقيقة لم يثبت ولم يصح، والسنة العملية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد أن الواجب في القدمين هو الغسل. سؤاله الآخر يقول كثير من الأحاديث والآيات لم تقرن الاستغفار بالتوبة، فهل يغفر الله عز وجل للمستغفر دون توبة؟ أقول لأخي الكريم بارك الله تبارك وتعالى فيك، هذه الألفاظ من الألفاظ التي إذا أطلقت دخل فيها غيرها مما لا يتم إلا بها. المستغفر الذي يقوم ويقول أستغفر الله، الذي يقع في ذنب من الذنوب ثم بعد ذلك يستغفر ربه تبارك وتعالى من هذا الذنب، هذا المستغفر الذي يقوم بهذا الأمر ويستغفر، أليس هو في واقع الأمر وحقيقته تائب إلى الله عز وجل؟ التائب المقبل على الله عز وجل أليس هو بلسان حاله وفعله مستغفر لربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ عندما قال الكريم تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا ماذا؟ تذكروا عظمة رب الجليل سبحانه وتعالى، فتابوا وأنابوا، والتوبة والإنابة هي استغفار لرب العالمين سبحانه، والمستغفر مقبل على الله تبارك وتعالى تائب إلى ربه ومولاه، شعر في قرارة نفسه وأدرك عظمة الإثم الذي أتى به أو قام به فاستغفر ربه منه. فالاستغفار والتوبة من الألفاظ التي يدخل بعضها في بعض ويؤدي بعضها معنى واحدا إذا انفرد أحدهما عن الآخر، فالمستغفر لا شك أنه تائب، والتائب مستغفر لربه سبحانه وتعالى ومولاه. تبدأ صلاة الليل بعد صلاة العشاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في أول الليل، وكان ذلك بعد صلاة العشاء، وصلى في أوسط الليل عليه الصلاة والسلام، وصلى في آخره، وأخبر أن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، وذلك في حديثه الثابت في الصحيح: والصلاة التي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. يعني الصلاة اللي يقوم بها الإنسان في أول الليل هي صلاة، ولكن عندما ينام ويستمر إلى الفجر، لو أخر صلاة الليل إلى آخر الليل إلى قبيل الفجر، هذا خير له من الصلاة في أول الليل. والإنسان يفعل هذا على حسب قدرته واستطاعته. الشاهد أن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء. أبو آية من الأردن يسأل، يقول: أنا أقول في صلاتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل: هل هذا صحيح؟ أقول له: نعم، هذا صحيح. وأنا أقول وأردد: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد هذه الأمة، بل هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيدنا وإمامنا صلى الله عليه وآله وسلم. فقول القائل ابتداء: اللهم صل على سيدنا محمد، كلام صحيح وله أصل في السنة في البخاري ومسلم في حديث الشفاعة الطويل، أن من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه الذراع وكان يعجبه، فنهش منه نهشة، وفي رواية: فنهس منه نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. ثم سأل لماذا، وأخبر بالحديث الطويل الوارد في حديث الشفاعة، وقد يعني ذكره جمهور المحدثين في كتب الصحيح والسنن والمسانيد، فهو قطعي الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوله: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولكن عند التعبد، لما أجي أعبد ربنا سبحانه وتعالى، أقوم بفعل أمر أنا مأمور به بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، والعبادة توقيفية، يعني أن الأمر فيها موقوف على الوحي الإلهي، فلا يجوز لي أن أدخل على العبادة ما ليس منها ولو كلمة واحدة. انتبهوا إلى هذه المسألة. التعبد، المسائل اللي أقوم فيها بالعبادة لله عز وجل، قد يقول قائل: طيب ما هو الصلاة عبادة؟ نعم، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، ولكن عندما تأتي عبادة بعينها ويخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات، فلا يجوز لي في هذه الحالة أن أضيف شيئا إليها بحال. أضرب أمثلة على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه الأذان، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد إيه؟ أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم أمته ذلك، وجاء الصحابة من بعده وهم يعلمون قدر ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو، كان حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يفوق كل حب، ما أحب أحد من البشر أحدا كحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما كان يقول الواحد منهم لفرط حبه، والنبي عليه الصلاة والسلام حبه واجب بل فريضة، ومع كل ذلك لم يقل واحد منهم: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أمته ذلك لم يقل: أشهد أن سيدنا. فأنا من حبي وكمال اتباعي وحبي للنبي عليه الصلاة والسلام أحاكيه في لفظه وقوله، وهذا من فرط الحب له ومن فرط الاتباع له صلوات الله وسلامه عليه. في التشهد أيضا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه التشهد في الأحاديث الصحيحة الواردة، وهي في البخاري أيضا ومسلم وغيرهما، وفيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا، هكذا، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا عندما أقوم بهذا التشهد في داخل الصلاة أقتصر على اللفظ الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أفعل ذلك محبة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، اتباعا لقول ولفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحرصون غاية الحرص على اتباع لفظه الذي قاله صلوات الله وسلامه عليه، فينطقون به، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم ذلك. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام علم أحد الصحابة عندما يأتي لينام يقول بعض الأذكار وفيها ونبيك الذي أرسلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابي ذلك، فقال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت ليه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة أن هذه الألفاظ الواردة عنه في التعبد تقال كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يسأل يقول عندما أقول أستغفر الله أستغفر الله هل يمحو الله ذنوبي بذلك؟ نعم، الاستغفار يمحو الذنوب والسيئات، والقرآن الكريم فيه من الأدلة الكافية القاطعة بذلك، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهدة على ذلك في القرآن الكريم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا يخبر رب العباد سبحانه وتعالى عن فائدة الاستغفار، ويخبر الله تبارك وتعالى أيضا عن القائمين لله عز وجل بالأسحار أنهم يستغفرون الكبير المتعال، وبالأسحار هم يستغفرون، بالأسحار وقت السحر عندما ينزل رب العالمين سبحانه نزولا يليق بجلاله وكماله، لا نعرف حقيقته ولا ندرك كنهه وكيفيته، لأن الله أعلى وأعظم من أن نخوض في مثل ذلك، ولكن عندما ينزل في ثلث الليل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. فالمستغفرين فالقائمين بالأسحار لله يطلبون من الله عز وجل ويستغفرونه في هذا الوقت. الأخ محمد من الشرقية يقول ما حدود كلام الزوجة مع أخي الزوج، وبعدين ذكر أمر قال الزوج مسافر فهل ممكن تتصل به يعني بأخي الزوج؟ الحقيقة يا إخواني دي مسألة يجب أن نعتني بها وأن نفهمها فهما صحيحا سليما، أقولها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. تفضلي أختي. أي
السلام عليكم.
عليكم الصلاة والله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أبي مدرس.
نعم.
وبيدي دروس خصوصية في بيت يعني كده.
نعم.
فبيدي ولدين في بيتهم، فأبو الولدين ساعات بيجيب لبابا مثلا ملابس مثلا أو عطور أو شيء من أكل مثلا أو توابل أو كده.
نعم.
فهل دي تعتبر هدية أم رشوة؟
هو يدرسهم في المدرسة التي يعمل فيها؟
لا، هو يعطي له درس خصوصي بس في المنزل.
يعني ولكن لا يعمل في المدرسة التي يدرس فيها الطلاب؟
لا يعمل في المدرسة، ولكن يعطي له درس خاص يعني، وساعات مثلا بيزود عن وقت يعني، مش بيديهم درس وقت محدد يعني.
طيب.
ساعات بيزود عن وقت شوية أو كده.
حاضر.
شكرا فضلت الشيخ.
الأخت أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بفضل حضرتك أنا كنت من 6 سنوات عملت عمرة مع أخي وكده، واحنا في الطيارة عند الميقات انا غفلت غفلة بسيطة، فقالوا لي بعد ما فقت قالوا لي ان الميقات عدى خلاص، فقلتهم طب ما صحتونيش ما قلتوليش، فقالوا لي ده لسه حالا فنويت كويس. انا دلوقتي طلع حج ان شاء الله السنة دي. هل علي حاجة اعملها هناك؟ سمعت ان ممكن يكون علي هدي او حاجة، فلو علي أذبحه مع الهدي بتاع الحج إن شاء الله، ولا أنا ما عليش حاجة أصلا؟
بارك الله فيك. سافرت من هنا إلى العمرة من مصر؟
من مصر وأحرمنا.
وأحرمت من هنا يعني؟
أيوه.
يعني لبست الملابس التي يعني غطيت جسدك وما إلى هذا؟
نعم.
على أساس أنك لا تلبسي ملابس غيرها في الإحرام؟
لا
والنية الحمد لله قائمة عندك أنك ستعتمرين؟
إن شاء الله. وبس في الطائرة بس غفوت وقالوا لي ده لسه الميقات معدي.
على كل حال عمرتك إن شاء الله صحيحة، لأن النية عندك حاضرة وقائمة، وكان عليك فقط أن تهلي بالعمرة من الميقات، ولكن الحمد لله عندك النية قائمة فعمرتك صحيحة ولا يلزمك شيء إن شاء الله. أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
الله يكرمك يا شيخ. أنا مولود، أنا والدة ولد عنده حوالي 40 يوم على عن توقيت الحج إن شاء الله يبقى عنده 40 يوم.
نعم.
وأنا خايف أروح الحج عشان المرض اللي موجود عشان المولود.
نعم.
فهل ده سبب يخليني أسيب الحج السنة دي، ولا لو سبت يبقى عليا وزر؟
حاضر.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أكلم دكتور الله.
معاك أسمعك، تفضل معاك، تفضل. تفضل يا أبو محمود.
المدام عندي عايزة ترتب لها عمر.
الزوجة يعني. تفضل.
أيوة. فهي دلوقتي.
لو سمحت وطي صوت التلفاز شوي.
ماشي حاضر. ماشي.
تفضل.
هو هي عايزه تطلع عمره، فهي معاها فلوس طبعا، كانت بايعه مكان ارض وكده وبتاع، فهي معاها فلوس، فهي عايزه تطلعني معاها عمره معاها، بس انا معيش فلوس، هل يجوز ان انا اطلع من فلوسها يعني وعمره معاها محرم وكده؟
طيب حاضر، جزاها الله خير على كل حال. حاضر. اخ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضل، أنا أسمعك، أتكلم معك وتفضل.
أتكلم؟
أتكلم، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت معي سؤال يا سيدي الشيخ، لو سمحت.
تفضل.
أرض رهنية أنا واخدها يعني، فبعض فلوس لصاحب الأرض، وهو بعدين بعد مدة كده ممكن يعطيني الفلوس، فأنا ما مش بدفع إيجارة ليها يعني، هل ده حرام أم حلال؟
أنت بتعطيه فلوس ليه؟
أنا هو بيرهن لي الأرض.
ها؟
بيرهن لي أرض.
يا رهن لك الأرض؟
رهن لي الأرض.
آه.
وأعطيته مال.
نعم.
بعد ذلك هل يحل لي أن أخذ هذه الفلوس ولا أدفع إيجار الأرض؟
أنت الآن بتزرع الأرض؟
بزرع الأرض.
تزرعها؟
أيوه.
طيب حاضر.
شكرا.
متوفيق السلام عليكم. السلام عليكم. سلطاقة خطأ. الأخ عفيف من الإمارات، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
يعلم الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
دكتور الإمارات وعايزين نعمل حاجة إن شاء الله. بس دلوقتي عندنا حاجة بسرعة. اللهم صل على كمال النور.
الأخت هند السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ ممكن استفسار؟
تفضلي.
أنا قلت على واحدة صاحبتي كلام مش حلو يعني، وحابة أرجع فيه، بس هو صح، يبقى كده حرام ولا حلال؟
قلت لها كلام مش كويس؟
لا، قلت عليها كلام مش حلو. يعني بس هو ضرها، بس يعني كلام صح، بس انا عايزه اكدب روحي تاني. ينفع ولا لا؟ عشان يعني مش مضر زياده.
طيب حاضر.
شكرا.
عفوا. ام عبد الملك من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي، اسمعك، اتفضلي.
طيب لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز اسال على سؤال في الورث يعني.
نعم.
بابا وماما عندنا بيت كاتبينهم لنا، لينا احنا 5 بنات.
نعم.
ماشي، فكتبوا لينا بيع وشراء، مع ان البيت ده بفلوس بابا، بس امي ليها النص كتبوه لها يعني في حياته، والحمد لله الاثنين عايشين. بعد كده ان شاء الله يعني احنا نيع عمام وخلان وكده.
نعم.
فاحنا خايفين من الموضوع ده يعني، فانا خايفة على بابا وماما من قدر ربنا يعني. فقالي لي اخت اقترحت
الوالد والوالدة كتبوا البيت للبنات فقط لكم انتم فقط؟
ايوه احنا ما لناش اخ ولد، احنا بنات.
نعم.
بس
طيب طيب تسمع الجواب حاضر.
فاختي لي اقترحت ان شاء الله بعد لو حصل حاجة لا قدر الله ليهم ان احنا يبقى نكتب ورقة على نفسنا ان احنا نتعهد بدفع الميراث ليهم يعني.
نعم.
لعمامنا او لخلاننا. فالورقة دي ممكن ان هي تبرأهم قدام ربنا ولا برضو يقع عليهم العقاب؟ انا بس قلقان عليهم مش اكثر يعني، انا خايفة عليهم بس مش حاجة.
طيب حاضر.
وعايزة اعرف حكم الشرع في الموضوع ده. ولو
الاخت ام محمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي
يا شيخ. انا اسأل على مريم أم عيسى، هل هي أخت هارون أم أخته في الإسلام؟ هل هي أخته ابنة أبيه وأمه أم أخته في الإسلام؟
مريم، مريم أم عيسى عليه السلام.
أيوة.
طيب حاضر حاضر.
سلام.
حاضر. طيب أرجع إلى ما كنت بتحدث عنه ومع الأخ محمد من الشرقية. أقول المسألة هذه مسألة يعني دقيقة للغاية، اللي هي حدود كلام الزوجة مع أخ الزوج وأخبر بأن الزوجة مسافر. أولا يا أخي بارك الله فيك، ما فيش حاجة اسمها ما حدود الكلام، لأن كلام الرجل مع المرأة للحاجة الداعية إلى مثل ذلك. أولا صوت المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم ليس بعورة، لا حرج أن تكلم المرأة الرجل وأن تسأل المرأة الرجل عما تحتاج إليه. وإن كانت المرأة في مثل هذه الحالة تعيش بمفردها وتحتاج إلى شيء يقضى لها، فتحدثت مع أخ زوجها لقضاء هذا الأمر عبر الهاتف أو عبر وسيلة أخرى مثلا من الوسائل بشروط يجب أن تعلم، وهي أنها تتكلم بكلام يعني لا يؤثر فيه وألا يكون هناك داع إلى الفتنة، فهذا لا حرج فيه. أما لم تكن هناك مبررات للكلام، وخاصة أن هذا الزوج مسافر، فلا داعي لمثل هذا السفر هذا الكلام أبدا. لا يقال ما حدود كلام الزوجة، ليس له حدود. المرأة لا تتكلم مع الرجل إلا إذا دعت الحاجة والضرورة إلى مثل ذلك، وإن تكلمت عند الحاجة والضرورة فهذا جائز ولا شيء فيه ولا يمنع شرعا. فكان يعني الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين هؤلاء من أفضل النسوة، من أفضل من وجدنا على ظهر هذه البسيطة، هم نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كنا يتحدثنا مع الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مشيخة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أقول مشيخة يعني كأبي بكر وعمر وعثمان وغير هؤلاء من الرجال الأكابر، كانوا يذهبون إلى بيوت النبي عليه السلام بعد وفاته ويتحدثنا مع أمهات المؤمنين، يسألنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن بعض المسائل وذلك من وراء حجاب، وكانت تجيب، ولا حرج في مثل هذا بحال. الأخت معمار تقول إن هي مديونة قبل الزواج وباعت إسورة وبعدين سددت الديون وقالت لزوجها عندما كذبت عليه إنها سرقت، يعني أن هذه الإسورة التي باعتها سرقت. هذا كذب في الحقيقة، وعلى هذه المرأة التي أنت تسألين عنها أن تعلم زوجها بذلك وأن تصارحه بهذا الأمر وأن تطلب منه السماح. أيضا المرأة اللي جمعها زوجها قبل أن تطهر من الحيض، الحقيقة قبل أن تطهر ماذا يقصد به؟ هل انتهى الطهر ولم تغتسل كما يعني فهمت من سؤالها، أم أنها كانت خلال فترة الحيض؟ كلا الأمرين لا يجوز، وإن كان الأمر أيسر أعني الجماعة بعد الطهر وقبل الغسل. وفي بعض المذاهب وعند المالكية على من فعل ذلك إن جامع في الحيض عليه أن يتصدق بقدر درهم، وإن جامع بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال أن يتصدق بنصف درهم، والأمر لا يجوز على كل حال، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان عنده شيء من المال فليتصدق به لوجه الله عز وجل طلبا للمغفرة والرحمة. الأخ محمد يسأل سؤال الحقيقة أنا لا أتصوره، سؤاله يقول بالنسبة للزواج يذكر لا عقد ولا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. يقول لو وجد رجل امرأة في صحراء ولم يتوفر الشاهد الثاني فهل يكتفى بشاهد واحد؟ أقول لا، وهذه مسألة لا نتصورها الآن، لا نتصورها الآن، ولو وجدت في فترة زمنية محدودة مثلا أو في مكان محدود لفترة زمنية محدودة فليصبر الإنسان حتى يتوفر ذلك، يتوفر الولي ويتوفر أيضا الشهود وليشهر هذا العقد بين عموم الناس ويعلم. الأخت أم محمد تقول امرأة زوجها تزوج عليها معها أولاد لا يأتي إليها منذ 5 أشهر وتسأل ماذا يفعل. الحقيقة يعني هذه المسألة أخشى أن يكون هناك تحامل من الزوجة الأولى على زوجها عندما تزوج بأخرى، وإن هي يعني استسلمت لهذا الأمر المشروع ورضيت به عندما يعدد الزوجة هذا أمر مشروع، ولكنه يجب عليه أن يعدل بين الزوجين أو بين الزوجتين أو بين 3 أو بين 4 إذا عدد. فهي كونها يعني تغضبه أو تقف أمامه أو تؤذيه بأي لون من ألوان الإيذاء وتجعله مضطرا إلى أن لا يذهب إليها، لا تأتي بعد ذلك وتقول لا يأتي، وصيح مخطئ في أنه لا يأتي، ولكني أود أن أبين للنساء بأن هذا الأمر المشروع لا يدفع المرأة إلى سلوك طريق غير مشروع، وعلى الرجل الذي جمع بين أكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته. اتقوا الله وأعدلوا بين الزوجات يا أيها المعددون. والشرع عندما أباح التعدد اشترط في هذا العدل بين الزوجات، اشترط رب العالمين سبحانه وتعالى عندما أباح للرجل أن يجمع بين 2 و3 و4 أن يعدل بين زوجاته. أخت عايدة تقول كنت متزوجة ورمى زوجي علي لمين 3 مرات، أنا سألتها ماذا قال، قالت قال لي أنت طالق، على كل حال طلبت منها أن يحدثني الزوج أو أن يذهب إلى دار الإفتاء هنا في القاهرة أو إلى إدارة الإفتاء في الدائرة التي هو فيها من أحد إخواننا من علماء الأزهر الشريف ويسأل عن هذه المسألة، يذكر لهم ماذا قال وما هي الأحوال التي كان عليها وقت أن قال، مع رغبتي في أن أبين الاختلاط الواقع عند بعض الناس عندما تقول المرأة أو يقول الرجل أنا رميت اليمين على زوجتي، أو تقول المرأة رمى زوجي علي اليمين، ويكون الزوج قد قال لها أنت طالق. فرق بين أن يحلف الرجل بيمين الطلاق يقول علي الطلاق أن أفعل كذا، أو يقول لزوجتي مثلا علي الطلاق لا تخرجي من البيت أو لا تذهبي إلى المكان الفلاني، هذا نسأل فيه ونستفسر من قائله هل هو يمين أم طلاق. إنما لو أتى رجل إلى امرأته وقال لها وهو صحيح سليم لا غضب عنده ولم يصل به الغضب إلى إغلاق العقل وفقدان الوعي وقال لزوجته أنت طالق، هذا يقع طلاقا كلمة واحدة عند الفقهاء. فأنا أذكر هذا لأعلم إخواني بهذا الأمر وليكون العبد على حذر من إطلاق هذه الكلمات حتى لا يندم بعد وقوعها. الأخت أم عبد الله تسأل عن زوجها الذي لا يصلي، تقول بيأتي أشياء كثيرة ويعني يسمع أشياء غير سليمة، نحن نطالبها بنصيحته لله تبارك وتعالى. وأقول لعموم المسلمين الصلاة، الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، على المسلم أن يطهر نفسه وبدنه بالوضوء أولا ثم يسمو بروحه عندما يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وشرع الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة يقف فيها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فمثل هذا لابد أن ينصح وأن يبين له وأن تصبري على نصيحته ودعائه إلى الصلاة ومكارم الأخلاق، والدليل على ذلك من القرآن التوجيه الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تأمل العبارة القرآنية، ما قال الله عز وجل واصبر عليها إنما قال واصطبر عليها، هنا في زيادة في بنية الكلمة، زادت بعض الحروف، هذه زيادة تدل على زيادة المعنى، يعني ايه؟ يعني اصبر صبرا كبيرا على ايه؟ اصبر صبرا كبيرا على ذلك. وانا ارى في مثل هذه الحالة ان ترجع المرأة الى يعني اصحاب الرأي والمشورة في العائلة التي منها هذا الرجل، او في عائلتها هي ممن يمكن ان يستمع اليهم، وان يكلمه الواحد من هؤلاء دون ان يشعر انه موجه من زوجته. ولا مانع من ان تسوق عليه رفقاء صالحين يسيرون معه ويجلسون معه، لا مانع ابدا من ان ياتي اقاربه الى بيته وقت الصلاة، وعندما يحين وقتها هيا بنا نذهب للمصلى، هيا بنا لنقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا الأخ أحمد من السعودية يقول: قضية العمرة في شوال ولم أنوي الحج، فهل يلزمني التمتع؟ سألت: أنت من أين؟ قال: أنا من الدمام. وراجع إلى الدمام: طالما أنك خرجت من الميقات ولم تمكث في مكة المكرمة، فعلى الصحيح من أحد قولي العلماء أنك لست بمتمتع. ويرى بعض الأئمة، بعض المشايخ كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد أفتى بهذا، إلى أنه من باب الخروج من الخلاف لو رجعت متمتعا وأتيت بأفضل الأنساك على أقوال كثير من أهل العلم ألا هو التمتع، لخرجت بهذا من الخلاف ولا فعلت أمرا عظيما. ولكن على كل حال، طالما أنك رجعت إلى بلدك فأنت بهذا لست متمتعا، فلو رجعت بالحج وحده يعني أهللت به من الميقات الذي ستمر عليه، فلا هدي عليك على الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. أختي آية تسأل عن أبيها الذي يعطي دروسا في بيت، دروس خصوصية، سواء يعطي في البيت عندهم أو يذهب إلى مكان ما ويعطي لولدين أو لطفلين، وأحيانا والدي هذين الطفلين يقدم هدايا لهذا المدرس. أنا سألته: هل يعمل في المدرسة التي يعني يدرس فيها أو يدرس فيها هؤلاء الأطفال؟ فقالت: لا. وبالتالي لا أرى هناك شبهة في إعطاء هذه الهدية لهذا الرجل، فهي من باب التكريم والتقدير، وحتى لو كانت لدفعه إلى بذل مزيد من الاهتمام فلا شيء في ذلك، لأنه لن يؤثر هذا على علاقته بهؤلاء الأطفال. الأخت أم عبد الله من السعودية تسأل، تقول بأنها ولدت ولدا، وعندما يأتي يعني موسم الحج وقد أوشك الحج فما هي إلا أيام قريبة، تقول ربما يكون الطفل هذا عنده أو بلغ 40 يوما في الحج، تقول: هل أحج به؟ أو أنها تخاف أن تحج به. أقول لها: اعتمدي على الله تبارك وتعالى. الحج بالأطفال في مثل هذه الأيام لا شيء فيه ولا حرج بإذن الله عز وجل، الحمد لله المناسك ميسرة للغاية، والحكومة السعودية جزاها الله تبارك وتعالى خيرا تستعد لاستقبال الحجاج من أماكن شتى باستعدادات فائقة عظيمة للغاية في كل الجوانب، ومنها الجوانب الصحية. وعلى العبد أن يعتمد على الله عز وجل، أنت قادرة على عمل فيه بر وفيه خير وفيه معروف، وإذا أتى للطفل شيء فيأتيه وفي مكانه إن قدر الله عز وجل له ذلك، أنت عليك بالأسباب واتخذي الأسباب الوقائية في مثل ذلك. لا حرج من أن تراجعي بعض الأطباء وتسأليهم عن حالة الطفل وإمكانية الحج به، وإن كان كذلك فتوكلي على الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. أخ علام السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اخبارك؟
الحمد لله، اتفضل.
انا بعت ذهب مرت اخوي.
نعم؟
انا
خفض صوت التلفاز شوية.
اقول لك انا بعت ذهب مرت اخوي سافرت.
خفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت، عشان اسمعك زي.
ماشي حاضر.
اتفضل.
اقول لك انا بعت ذهب مرت اخوي.
نعم. تفضل.
وسافرت.
بعت ذهب زوجة أخيك.
أيوه.
نعم.
وبعد كده سافرت السعودية.
نعم.
بس احنا خالطين في البيع.
نعم.
فهل يجوز لي أنني أحج قبل أسدد ثمن الذهب اللي أنا بعته؟
حاضر.
جزاك الله خير.
إياك إن شاء الله. الأخ جمال من حلوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
كنت عايز اسال عده اسئله كده ان شاء الله، يعني اكثر ان شاء الله. السؤال الاول بقى، يعني واحد سالني هل الاموات يشعرون بما يحدث للاحياء من اقاربهم ويفرحون لفرحهم ويحزنون لحزنهم؟
حاضر.
اما السؤال الثاني، رفع اليدين في الدعاء بعد صلاه الفريضه، حيث ان هذا الرجل الذي يفعل ذلك يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يستحي اذا رفع العبد يديه ان يردهما خائبتين صفرا.
طيب،
حكم اكل الطيور التي تربى في زريبه الحمير، يعني هل تطهر وتذبح على طول يعني، ولا تظل فتره وبعد كده تذبح؟
في حظيره الحيوانات؟
نعم.
طيب، مش بتاكل من اكل الحيوانات كحبوب وغير ذلك؟
لا، هي بتاكل مثلا من روث الحمير. تاكل من روث الحمير
فقط؟
نعم، يعني مثلا بقى فيه
طيب. يعني الجلاله. طيب حاضر. طيب،
هل الاصباط اخوه سيدنا يوسف عليه السلام، هل هؤلاء انبياء وسيدنا الخضر نبي ام لا؟ وجزاك الله خيرا.
حاضر. اخ محمود من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل
يا عم الشيخ. والله انا عندي سؤال، يعني كان حصل معايا ظروف، فحلفت على زوجتي انها ما تروح عند بيت اهلها، وراحت بعد كده، راحت من غير ما تقول لي. كانت حصلت مشكله هي وحرمه ابوها لان امها متوفيه هي، وقلت لها ما تروحي، وهي راحت من غير انا ما اعرف.
زوجتك يعني؟
فانا حلفت عليها، قلت لها تكوني حرمان علي زي ما حرمت علي امي وابوي، زي ما حرمت علي امي واختي. فما حكم يعني انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ وانا عندي من بزوره 4 اولاد يعني.
بزوره كمان؟
عندي من 4 اولاد يعني، وانا في السعوديه وانا ابغى ارجع البيت، فانا عاوز اعرف ايش اسوي في اليمين اللي حلفته ده.
طيب حاضر.
يعني الوالد زعلان يبغى يرجعها، وانا قلت للوالد لا ترجعها الا لان.
طيب تسمع الجواب. حاضر. الاخ عبد العزيز من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
فضيلة الشيخ، انا ابني في فنون جميله.
نعم.
ودخل قسم نحت.
نعم.
فكنت عايز اعرف ايه شرعيه قسم النحت في الـ في الـ في, الـ في الكليات ديت، يعني هل هو مستحب او حاجات؟ عايز اعرف بس ايه الاخبار يعني.
حاضر.
شكرا شيخ.
طيب الاخ رمضان، السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
افضل شيخ.
تفضل.
افضل شيخ.
تفضل اسمعك تكلم.
احنا في السعوديه هنا طبعا يعني بنحج.
ايه.
بنعدي على الميقات، قبل الميقات الشرطه بتمنعنا. تحجنا صحيح ولا غير صحيح؟
يعني بتعدي على الميقات محرم ولا
يعني
لا؟
يعني قبل الميقات، قبل ما نخش على الميقات تواعد، ممكن الشرطه تقف ساعات بتمنعنا، او ممكن نهرب من الجبل. او ممكن ندفع فلوس للشرطه وتعدينا. فالموضوع في الحجه يا شيخ صلت شيء.
حاضر. طيب اجيب على ما بقي من اسئله الاخت او الاخ ابو محمود، فيقول زوجتي ترغب في العمره وهي معها مال، وتود هو ان يخرج معها بمالها، يقول يعني هل هذا جائز وصحيح؟ نعم، لا حرج في هذا ابدا، وتشكر الزوجه على ذلك، بل نقول لها جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، بل ايضا يجب عليها ان تذهب بمحرم، وانت المحرم لها، فعندما تدفع لك هذا المال فهذا امر واجب عليها، ولك اجر ولها اجر ان شاء الله تبارك وتعالى. اخت هند تقول بانها تكلمت على صاحبتها بكلام غير سليم ولكنه صحيح، يعني اغتابتها، وقعت في غيبه بالنسبه لاحدى اخواتها المسلمات. اقول لها توبي الى الله تبارك وتعالى، واعلمي ان الكلام حتى لو كان صحيحا سليما، الكلام الذي يقوله الانسان يكون حقا في الشخص الذي يتكلم عنه، لا يجوز له ان يتكلم عنه، لان الغيبه فسرها النبي صلى الله عليه واله وسلم باي شيء؟ ذكرك اخاك بما يكره، فلا يجوز لك ان تفعلي ذلك، وعليك ان تتوبي الى الله تبارك وتعالى. اخت ام عبد الملك من السعوديه تقول احنا عندنا بيت واحنا 5 بنات، وابوها وامها رحمهم الله تبارك وتعالى كتب هذا البيت للبنات وهم لهم أعمام، وذكرت أيضا لنا أخوال وغير هذا. تقول ماذا نفعل وإحنا تعهدنا أن إحنا نكتب ورقة حتى يعني يقسم هذا البيت على الورثة تقسيما شرعيا، ويسألنا هل يعني والدنا ووالدتنا يرفع عنهم الإثم بهذا الأمر. الحقيقة أشكر يعني هؤلاء الأخوات على ذلك، على أنهن يبادرن إلى إعطاء كل ذي حق حقه. ولكن أقول لماذا أنتم تتعهدوا بكتابة ورقة الآن؟ لماذا لا يعني يقسم هذا البيت تقسيما شرعيا صحيحا؟ أنتم بنات لكم خمسة، لكم فقط في هذا البيت ثلث هذا البيت فقط. ليه؟ لأن إذا لم يكن هناك فرع وارث لمن مات يعصب البنات، بمعنى أن الرجل يأخذ أو الأخ يأخذ ضعف الأنثى، فطالما أن فيه بنات فقط ففي هذه الحالة يأخذ أو تأخذ البنات ثلث التركة. هذا هو الواجب، فأنتم بادروا في هذا الأمر واسألوا الله عز وجل لوالدكم الرحمة والمغفرة. هذا هو الذي نملكه، والأمر بعد ذلك بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخت محمد من تونس تسأل هل مريم ابنة عمران هل هي أخت لهارون واللي هو أخو موسى عليه السلام؟ أقول لها لا، وإنما هذا تعبير معروف في ذاك، وقيل بأن هارون كان يعني رمزا للصلاح وغير هذا، فعندما يرغبون في توجيه الأمر إلى أحد يقال له يا أخ هارون أو يا أخت هارون. العلة في ذلك أنه ما ينبغي أن تأتي بأمر يخالف ما كان عليه هارون. فالراجح أن مريم ابنة عمران ليست أختا لهارون. الأخ علاء من السعودية يسأل بعت ذهب زوجة أخي وسافر إلى السعودية، يعني احتاج إلى مال فأخذ ذهب زوجة أخيه وباعه واستفاد من المال، وهو الآن في السعودية، يقول هل يجوز لي أن أحج قبل قضاء الدين؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن عليك أن تستسمح أصحاب الدين، يعني استسمح صاحبة الدين وقل لها إن شاء الله بأن الدين عندي وهو لازم وواجب علي أن أقوم به وهو في ذمتي، ولكن أود أن أحج لأن الحج وجودك هناك الآن فرصة، وعند إن شاء الله تعالى ما يتيسر خلال أشهر يسيرة سأرد المال إليك. الأخ جمال من حلوان يقول هل الأموات يشعرن بما يحدث للأحياء من فرح وحزن وغير ذلك؟ الحقيقة المسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن الأموات لا يعرفون شيئا عن الأحياء. ذكر بعض أهل العلم كلاما حول هذا، ولكن لم يثبت في هذا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الصحابة فيما بينهم اختلفوا في سماع الأموات للأحياء، اختلفوا في ذلك، وذهب كثير من المحققين إلى أن هذا لا يتم ولا يكون للأدلة الصريحة في مثل ذلك، كقول الحق تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى. يسأل أيضا عن رفع اليدين بعد صلاة الفريضة. أقول يا أخي بارك الله فيك هذا يفعله بعض الناس، وما يستدلون به من دليل كما ذكرت ليس في موطنه. الإنسان إذا خرج من الصلاة لا يدعو، ما يعمل إيه؟ عليه أن يشتغل بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يخرج من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ويقول بعد ذلك الأذكار الواردة، وهي الآن يعرفها الناس، يعرفها العامة قبل الخاصة، وموجودة في كثير من المساجد معلومة، ومنها التسبيح 33 والتحميد والتكبير كل ذلك 33. هذا الذي يشتغل به الإنسان عقب الصلاة، لا يرفع اليدين بالدعاء مباشرة بعد الصلاة. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى تكلم عن هذه المسألة وذكر أن بمجرد الانفلات من الصلاة لا يجوز الإنسان أن يرفع ويدعو. ليه؟ لأن هذا ليس هو موطن للدعاء بعد الانفلات من الصلاة مباشرة، ليس هذا موطن دعاء، وإنما موطن أذكار واستغفار سنها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تريد أن تدعو قبل الخروج من الصلاة، قبل أن تقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن اليسار، وفي نهاية بعد نهاية التشهد اسأل الله ما شئت واطلب من الله تبارك وتعالى ما شئت، فهذا من مواطن إجابة الدعاء في داخل الصلاة. فإذا خرجت من الصلاة إيه اللي تعمله؟ تقول أستغفر الله ثلاثا إلى آخر ما ذكرت الآن أو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ملحظ لاحظه بعض أهل العلم وقال إن الإنسان مأمور بالصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والعبد قد يقع في لون من ألوان التقصير في العبادة، فلما يخرج منها يعمل إيه؟ يستغفر الله عز وجل عما بدر منه. ولكن بعد الاستغفار والذكر والثناء على الله تبارك وتعالى ما بعد التكبير والتسبيح والتحميد وذكر الأوراد الواردة وقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إن رفع يديه داعيا ربه ومولاه في بعض المرات فلا حرج في ذلك، ويكون الدعاء هنا إيه؟ الدعاء عقب الذكر والتوبة والإنابة والاستغفار، وهو عمل صالح فيستحب للعبد أن يدعو عندئذ. يسأل أيضا عن طيور اللي تربى في حظيرة الحيوان، إن كانت تأكل ما يأكله الحيوان فهذا لا شيء فيه، وإن كانت تأكل الروث فهذا تأخذ حكم الجلالة، وهذه تترك 3 أيام لتأكل أكلا طبيعيا عاديا وبعد ذلك تذبح. هل إخوة سيدنا يوسف أنبياء؟ الراجح أنهم ليسوا بأنبياء، أما بالنسبة للخضر عليه السلام فالراجح من أقوال أهل السنة أنه نبي، وقد رجح ذلك كثير من الحفاظ والعلماء ومنهم الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تبارك وتعالى. أخ محمود من السعودية يقول بأنه قال لزوجتي تكوني حرمانة علي كما تحرم أمي وأختي. الحقيقة إن حلف هو يمين أو حرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى هذا لا يجوز له، والله عز وجل في كتابه قد فرض تحلة هذه الأيمان، فأنت تصوم 3 أيام، ولكن إن قلت لها أنت علي كظهر أمي فتلزمك كفارة مغلظة لي كفارة الظهار في مثل هذه الإيه في مثل هذه الحالة. حقيقة الأخ عبد العزيز من الإسكندرية يقول هل مستحب النحت؟ يا أخي بارك الله فيك، النحت فيما لا روح فيه لا شيء فيه، النحت فيما ليس أو لا ما لم ينفخ فيه الروح لا شيء فيه، إنما بقى النحت على هيئة الأشكال وغير ذلك المخلوقة التي خلقها الله عز وجل وفيها روح فهذا إيه لا يجوز، ولا يقول إن هذا مستحب، لا هذا يعني منهي عن. آخر سؤال معي الآن أخ رمضان من السعودية يقول إحنا في الحج أحيانا لا نستطيع أن نحرم إلا بعد الميقات، وذكر يقول الشرطة بتمنعنا وأحيانا بنهرب من الجبل وأحيانا ندفع فلوس. في الحقيقة أقول له ومن يفعل ذلك أنت آثم في ذلك. لماذا؟ يا أخي أنت قادم على الله عز وجل تفعل عبادة عظيمة فتقدم رشوة، وخاصة الإثم يتضاعف إن حج الإنسان قبل ذلك، وبعدين السلطات السعودية لا تمنع أحدا من الحج ولكن هي فقط وضعت ضوابط للحج، منها الإنسان إذا لم يكن قد حج من قبل فله أن يحج وأن يتقدم بأوراقه الرسمية ليأخذ تصريحا من الجهة المسؤولة بالحج، وهذا تنظيم دقيق وعمل يشكرون عليه حتى تؤدى المناسك بسهولة ويسر. فأنت تفعل ذلك لم تحج من قبل قدم إلى السلطات لتحصل على تأشيرة حج. حصلت على تأشيرة حج في عام سابقة وحججت فلا تحاول أن تحج بعد ذلك بدفع مال أو التهريب أو من الذهاب إلى الجبل أو غير ذلك، ثم إن السلطات هناك تبيح لك وتجيز لك أن تحج بعد مرور 5 سنوات من حجتك الأولى، بل إن هناك لون من ألوان التساهل أيضا، بمعنى أن الإنسان لو حج بمفرده مرة ثم أراد أن يحج بزوجه ولو كان حج العام الماضي وقدم بأن زوجته لم تحج وهو محرم لها فيسمحون له أيضا بالحج مع زوجته، فلنأخذ ولنسلك الطريقة المشروعة في ذلك لأننا نقدم في هذا على عبادة، وينبغي أن احنا نعرف أن هذا من المصالح التي يعني تجلب كثيرا من المنافع للبشرية. هذه التنظيمات التي وضعت إنما هي لتنظيم مسائل ويسر وسهولة الحج لمن يأتي من بقاع وأراض مختلفة من سائر أنحاء العالم. إخواني الكرام انتهى زمن حلقة هذا اليوم، إلى أن ألقاكم إن شاء الله عز وجل، أستودعكم وأختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.